بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا النجمي رحمه الله، تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام، وهذا الشرح على بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله. وقد تمت كتابة هذا الكتاب ولله الحمد والمنة في 8 مجلدات. سنقرأ في هذه الليلة وما بعدها من الليالي في كتاب الحج، وذلك مناسبة لقرب أيام الحج في هذا اليوم الأحد 22 من شهر ذي القعدة عام 1444 للهجرة النبوية. الكتاب السادس كتاب الحج. قال شيخنا النجم رحمه الله في تأسيس الأحكام في المجلد الثالث صفحة 311: تعريف الحج. الحج لغة القصد، وشرعا قصد مخصوص إلى محل مخصوص، أي قصد مكة والمناسك حولها، أي منى وعرفات مزدلفة، لأداء الحج أو العمرة في أشهر الحج والعمرة في أشهر الحج، والعمرة داخلة في اسم الحج. ماذا تعريف الحج من كتاب شيخنا النجم رحمه الله تأسيس الأحكام، لأنه لم يذكر هنا هذا التعريف في هذا الشرح، ولعله ذكره في شروحات أخرى. قال الصنعاني رحمه الله: الحج لغة، الحج بفتح الحاء المهملة، والشيء المهمل يعني الحرف الذي ليس عليه نقط بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان، أي يقال الحج ويقال الحج، وهو أي الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. وأول فرضه أي متى فرض؟ سنة 6 عند الجمهور، أي سنة 6 من الهجرة. واختار ابن القيم في الهدي أي في زاد المعاد في هدي خير العباد أنه فرض أي الحج سنة 90 أو 10، وفيه خلاف. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قلت يقول شيخ النجم رحمه الله: أما كونه فرض سنة 90 أو 10 فهذا بعيد، والقول بأنه فرض سنة 6 أو قبل ذلك فهذا محتمل، وهو أقرب إلى الصحة، لأن فرضية الحج في سورة البقرة من أوائل ما نزل بعد الهجرة، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وإن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخره، لأن فرضية الحج في سورة البقرة من أوائل ما نزل بعد الهجرة النبوية. ورأى الجمهور أنه فرض سنة 6، وهذا لا ينافي كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة 10، لأن البيت كان أي الكعبة المشرفة كان تحت أيدي المشركين، أو مسجد الكعبة، لأن البيت كان تحت أيدي المشركين ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة كان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة، حج أبو بكر في السنة التاسعة أي من الهجرة. أما السنة الثامنة فما يزال المشركون يحيطون بمكة من نواحي قليلة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان من اليوم العاشر منه، في عشر رمضان سنة الثمانية للهجرة. أما السنة الثامنة فما يزال المشركون، هذا قبل هذا التاريخ، أما السنة الثامنة ما يزال المشركون يحيطون بمكة من نواحي قليلة، فثقيف حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، ولم يسلموا، وعندما حج أبو بكر رضي الله عنه جاءوا بإسلامهم حين كان العرب يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الأول باب فضله أي الحج وبيان من فرض عليه. الحديث الأول برقم 667 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الصنعاني رحمه الله: العمرة لغة الزيارة، وقيل القصد، وفي الشرع إحرام وسعي وطواف وحلق أو تقصير. وهذه أعمال العمرة: الإحرام من الميقات، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت سبعة أشواط، ثم أخيرا يحلق المعتمر أو يقصر. سميت بذلك أي العمرة بالزيارة لأنه يزار بها البيت ويقصد. في قوله العمرة إلى العمرة دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، أي في تكرارها، أي في كل سفر مرة، في كل سفر مستقل مرة. وليس المقصود أن في السفرة الواحدة يؤتى بالعمرة أكثر من مرة. دليل يقول: وفي قوله العمرة للعمرة دليل على تكرار العمرة، أنه لا كراهة في ذلك ولا تحديد بوقت، يعني ليس هناك مثلا أن يقال بعد شهر، من شهر إلى شهر، أو من 15 يوما إلى 15 يوما، أو من 6 أشهر إلى 6 أشهر، لا يحدد. ولكن المهم هو أن يأتي بالعمرة في سفر مستقل، ولا يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة. يقول شيخ النجم رحمه الله عند كلام الصنعاني: دليل على تكرار العمرة وأنه لا كراهة في ذلك ولا تحديد بوقت. وأقول وأقول هل هذه المتابعة، أي بالعمرة والإتيان بعمرة بعدها، يلزم لها حد محدود، وأنها مشروعة في أي وقت؟ في هذا خلاف. قالت المالكية: يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة. قلت: كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت عمرته الأولى في الحديبية، وهذه سنة 6 للهجرة، كذلك عمرته في سنة واحدة، كذلك عمرته التي اعتمرها قبل قسمة الغنيمة، والتي كانت في ذي القعدة من السنة الرابعة، وعمرة القضاء سنة 7، والعمرة التي ما حجتي والتي ابتدأها في ذي القعدة. فالشاهد أن المعتمر يسن له أن يعتمر في السنة مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، عمرة من العام المقبل في ذي القعدة، عمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة ما حجته، رواه مسلم في صحيحه. فالسنة هو أن يعتمر الإنسان في السنة مرة واحدة. قلت يقول شيخ النجم رحمه الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت عمرته الأولى في الحديبية، كذلك عمرته التي اعتمرها قبل قسمة الغنيمة التي كانت في ذي القعدة من السنة الرابعة، عمرة القضاء سنة 70، والعمرة التي ما حجته التي ابتداها في ذي القعدة. ولذلك قالوا لابد أن يكون بين العمرة والعمرة شهر، وبعضهم قالوا إلى أن ينبت شعر الرأس، واستثنى بعضهم أشهر الحج أي من عدم العمرة فيها، ويعود هذا أي هذا الكلام كونه لا يعتمر في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، واستثنى بعضهم أشهر الحج ويعود إلى قول المشركين إذا على الدبر وانمحى الأثر وقضى شهر الصفر حلت العمرة لمن اعتمر. بعد المراجعة قيل فيها إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ أي شفي الدبر، والمقصود به دبر الإبل قديما والتي يصيبها الجروح من أثر التحميل عليها، وعفى الأثر أي انمحى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. والصحيح كما قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا النجم رحمه الله غير من أهل العلم أن العمرة تجوز في أشهر الحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال شيخ النجم رحمه الله وهو قول لا دليل عليه، أي أنه قولهم أنه لا يجوز العمرة في أشهر الحج، وكذا القول باستثناء يوم عرفة أي أنه لا يجوز العمرة في يوم عرفة، يقول لا دليل عليه إلا أن المتلبس بعمرة التمتع يبقى مرتبطا بالحج، ولا يجوز له أن يأتي بعمرة أجنبية فيما يظهر لي. يعني المعروف أن المتمتع ما يأتي مثلا في شوال ويأتي بالعمرة ثم يحل منها يلبس ملابسه المخيط حتى يوم 8 من شهر ذي الحجة يخلع ملابس المخيط ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك اللهم حجا. خلال المدة هذه من شوال مثلا إلى يوم 8 ذي الحجة لا يأتي بعمرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، ولا يجوز له أن يأتي بعمرة أجنبية فيما يظهر لي، وإن كان يقول الشيخ شيخ النجم رحمه الله وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز، يعني يفتي بأن المتمتع إذا حل من عمرته الأولى التي قدم منها من بلده فله أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يأتي أيام الحج ويترك الاعتمار ويدخل في أعمال الحج. وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز، أي بجواز العمرة الأجنبية، والذي تطمئن إليه النفس، يقول شيخ النجم رحمه الله أن العمرة لا يجوز فعلها لمن اعتمر عمرة تمتع، ولا يجوز أن يفتى بعمرة أجنبية بينهما. ثم قال شيخ النجم رحمه الله: ثم إن تكرار العمرة في أيام الحج من مساويه أنه شيء غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا: أنه لم يعلم عن أحد من السلف أنه أتى بعمرة، أي بعد عمرة التمتع. الثالث: أن هؤلاء المعتمرين يشكلون مضايقة للحجاج، أي القادمين للحج، وقد رأينا ذلك. فيعطي السابق من الحجاج الذين أتوا بعمرة التمتع يعطون فرصة للقادمين أن يأتوا بعمرة ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، ولا يضايق عليهم من كانوا موجودين قبلهم من الحجاج باتيان بعمر أجنبية عن عمرة الحج، عمرة حج التمتع. ثم الشيخ رحمه الله لم يتعرض لشرح هذا الحديث: العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويرى شيخنا النجم رحمه الله أن التكفير هو لصغائر الذنوب وليس لكبائر الذنوب كالزنا والسرقة ونحو ذلك التي فيها عقوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير هنا لصغائر الذنوب وليس للكبائر كما ذكر ذلك في تعليقه على سنة الترمذي. والحج المبرور الذي ليس له، المبرور هو الذي ليس فيه إثم، ليس له جزاء إلا الجنة، أي ليس لصاحبه جزاء إلا دخول الجنة. الحديث الثاني: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد، أي قتال للكفار كما يقاتل الرجال؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة واللفظ له، وإسناده الصحيح وأصله في الصحيح. أقول، يقول شيخ النجم رحمه الله: يدل الحديث على أن العمرة واجبة، لأن على في قوله عليهن جهاد عليهن تفيد الوجوب، ولأن الأصل في الوجوب في الأمر الوجوب. في خلاف بين أهل العلم في حكم العمرة، بعضهم يرى أنها واجبة ومن يقول أنها ليست بواجبة لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. من أهل العلم من قيد الوجوب بالابتداء، يعني من شرع في العمرة فيجب عليه إتمامها، ومنهم من قيده بالإتمام، فإذا أتم فإنها تكون واجبة. والمسألة فيها خلاف، قوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة يفيد أن الجهد الذي يبذلهن النساء في الحج والعمرة إذا صعبه الإخلاص فهذا يعتبر في حقهن جهاد، المرأة تبذل جهدها في أداء مناسك الحج العمرة ويحصل لها من التعب ما يحصل. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله. لأن النساء ضعيفات في خلقتهن وجبلتهن، فكان في حقهن، معنى الشيخ كلام الشيخ، كان في حقهن أن الحج والعمرة كالجهاد كقتال المشركين عند الرجال، وكما أن في الجهاد الكفار في المعارك فيه تعب بدني ونفسي، وكذلك عند النساء العمرة والحج عليهن تعب بدني ونفسي، لأن المرأة ضعيفة في بدنها. الحديث الذي بعده بحكم العمرة أيضا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. القول بأن الحج والقول بأن الراجح وقفه، أي أنه موقوف من كلام جابر بن عبد الله، هذا هو الأولى، لكون جابر بن عبد الله رضي الله عنه أفتى به، أي أفتى بأن العمرة ليست بواجب، أن العمرة فريضة واجبة. وعلى كل فالمسألة فيها خلاف، وفيه رواية وتحج وتعتمر. والقول الأصح، يقول شيخ النجم رحمه الله، أن العمرة واجبة. وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده الحديث الخامس، عن أنس رضي الله عنه قال قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، في إسناده ضعف. يقول الحديث، يقول شيخ النجيب رحمه الله، أقول الحديث قد تبين لنا أن جميع طرقه ضعيفة، ولكن الضعف يختلف إما لسوء الحفظ أو لغير ذلك، أي من الأسباب. وإجماع الأمة على أن من كان بعيدا عن الحرم، ما يسمى عند الفقهاء بالآفاقيين، أنه لا يجب عليه الحج، أنه لا يجب عليه الحج إلا أن يكون مستطيعا بالذات، أي مستطيعا بالبدن، وهو يعبر عنه بصحيح الجسم، يكون مستطيعا بالذات والمال. فهذا هو السبيل. والمال بأن يجد نفقة، أي لحجه، وراحلة تحمل إلى محل المناسك، ويجد نفقة تكفي على من يمونهم، أي من يعولهم من الأولاد والزوجات، إلى أن يعود إليهم، بمعنى أنه إذا لم يجد وجد نفقة حجه، ولم يجد نفقة من يعولهم إلى أن يرجع، فلا يجب عليه الحج. قال الصنعاني رحمه الله: ذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة لا غير، قوله تعالى: تزودوا فإن خير الزاد التقوى. انتهى كلام الصنعاني. قوله وتزودوا يشمل الزاد الحسي والمعنوي، والقول بأن الزاد والراحلة هما السبيل كذلك النفقة، هذا أولى وأقرب. والآن يقوم مقام الزاد، يقوم السبيل الزاد والراحلة يقوم عنها الآن لابد فيها من تصريح، يقوم عنها الآن الحملات الحج، بعثات الحج من الدول أو الحملات من داخل السعودية، فمن استطاع قيمة الحملة أو أن يشارك في الحملة التي في الحج ليحج فهذا مستطيع، ومن لم يتمكن من ذلك لفقره فلا يجب عليه الحج حتى يغنيه الله من فضله، ولا يجوز للمقيم ولا المواطن أن يحج إلى مكة بطرق غير نظامية فيعارض نفسه ومن معه للعقوبة النفسية والمالية والبدنية، وكذلك سيارته ومركوبه. وإذا حج بدون تصريح فإن حجه صحيح وهو آثم بالفعل، كما أفتى بذلك شيخنا النجم رحمه الله بمخالفة ولي الأمر. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: والمرأة مطالبة بالحج، ولكن لابد في حقها وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، في رواية ليلة، في رواية يوم وليلة، إلا مع محرم. والمحرم هو زوجها أو أبوها أو أخوها أو غيرها من المحارم أما من لم يقل شيخ النجم رحمه الله أما من لم يجد محرما أي من النساء محرما أي يحج بها فكيف نقول أي بالوجوب، فلا يجب الحج عليها إذا لم تجد محرم. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. يقول شيخ النجم رحمه الله: أقول الروحاء مكان يبعد عن المدينة 36 ميلا، أي ما يقارب 54 كيلو تقريبا، لأن الميل يساوي كيلو ونصف. يقول الروحاء مكان يبعد عن المدينة 36 ميلا إلى جهة الجنوب، وهو على الطريق القديم. مسألة: هل يجزي حج الصبي إذا بلغ؟ الإجماع، يقول شيخ النجم رحمه الله، يقول الإجماع قائم على أنه لا يجزي، ولا بد من الإعادة، من الصبي والعبد، يعني إذا حج الصبي قبل البلوغ أو حج العبد قبل البلوغ فإن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام، أما إذا بلغ وهو في الحج فإنه يجزئه ذلك. وقد ورد، يقول شيخ النجم رحمه الله، وقد ورد في الحديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث سن البلوغ عليه أن يحج حجة أخرى، يعني بلغ بعد انتهائه من الحج فإنه عليه أن يعيد حجة أخرى، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. يقول شيخ النجم رحمه الله: إذن فلا بد من إعادة الحج للصبي، لأن حجه قبل البلوغ يعتبر تطوعا ويؤجر عليه ويؤجر وليه كذلك، وإذا بلغ في يوم عرفة أي الصبي اعتبر حجه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة. وأذكر يقول شيخنا النجم رحمه الله وأذكر من العلماء الذين حصل لهم أي البلوغ في الحج عبد الرحمن بن أبي حاتم حيث حج به أبوه أي قبل بلوغه. ويقول في يوم عرفة نمت يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم نمت فاحتلمت أي في يوم عرفة احتلم يعني خرج منه مني وخرج المني من علامات البلوغ. ويقول في يوم عرفة نمت فاحتلمت ففرح أبي فرحا شديدا لأن حجته اعتبرت عن حجة الإسلام. يقول شيخ النجم رحمه الله أما لو غادر عرفة واحتلم ليلة المزدلفة لم يعتبر عن حجة الإسلام إلا إذا كان يمكنه الذهاب إلى عرفة يعني في ليلة مزدلفة بعد المغرب يوم 9 بعد المغرب تسمى ليلة مزدلفة. ثم وصل هذا الصبي الذي احتلم في تلك الليلة في مزدلفة احتلم فلا يعتبر حجه إلا إذا عاد في تلك الليلة إلى المكان وهو عرفة. فإذا عاد صح حجه وأجزه عن حجة الإسلام لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع أي بليلة مزدلفة سمي بجمع لأن الناس يجتمعون في هذا المكان ويجمعون بين المغرب والعشاء. فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طي أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي في بعض الروايات أنصبت راحلتي أي أتعبتها أيضا والله ما تركت جبلا ما تركت من حبل أي جبل إلا وقفت عليه يعني يظنه أنه عرفة فهل لي من حج؟ فقال ما شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر في المزدلفة التي بعدها يذهبون الحجاج إلى منى من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجمع أي بمزدلفة ووقف معنا حتى نفيض أي وقف معهم في مزدلفة حتى نفيض منه أي من مزدلفة إلى منى في بعض الروايات ووقف معنا حتى ندفع. وقد أفاض قبل ذلك أي ذهب قبل مزدلفة قبل ذلك من عرفات أي ذهب إلى عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه أي نسكه. يقول شيخنا النجم رحمه الله فهذا الحديث يدل على أن من وقف قبل الفجر بعرفة فحجه صحيح. فلو فرضنا أن إنسانا جاء قبل منتصف الليل فأمكنه أن يقف بعرفة جاء من سفره من بلده نزلت به سيارته والناس قد انصرفوا من عرفات إلى مزدلفة وجاء إلى هذا المكان مزدلفة قبل الفجر قبل منتصف الليل فأمكنه أن يقف بعرفة يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر الثاني جاز حجه. أما إن جاء أي عرفة بعد طلوع الفجر الثاني أي من الليلة العاشرة وهو في مزدلفة رجع إلى مزدلفة رجع إلى عرفة لكنه وصل إلى عرفة بعد أذان الفجر الذي يعقبه صلاة الفجر لأنه في هذا اليوم يسمى اليوم العيد أو يوم النحر أو يوم العاشر. من جاء بعد طلوع الفجر الثاني فإنه يتحلل بعمره لكونه لا يكون حجه صحيحا، فلكون فاته الحج فإنه يكمل هذا الإحرام الذي تلبس به ويأتي بعمرة بدلا عن الحج، فإنه يتحلل، يقول الشيخ إنه يتحلل بعمرة ويحج من قابل، أي من العام القابل، إن أمكن، أي أمكنه ذلك. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، إياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا النجمي رحمه الله، تنبيه الأنام على ما في كتاب سبل السلام من الفوائد والأحكام، وهذا الشرح على بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله. وقد تمت كتابة هذا الكتاب ولله الحمد والمنة في 8 مجلدات، سنقرأ في هذه الليلة وما بعدها من الليالي في كتاب الحج، وذلك مناسبة لقرب أيام الحج في هذا اليوم الأحد 22 من شهر ذي القعدة عام 1444 للهجرة النبوية. الكتاب السادس كتاب الحج. قال شيخنا النجم رحمه الله في تأسيس الأحكام في المجلد الثالث صفحة 311 تعريف الحج: الحج لغة القصد، وشرعا قصد مخصوص إلى محل مخصوص، أي قصد مكة والمناسك، والمناسك حولها أي منى وعرفات مزدلفة، لأداء الحج أو العمرة في أشهر الحج والعمرة في أشهر الحج، والعمرة داخلة في اسم الحج. ماذا تعريف الحج من كتاب شيخنا النجم رحمه الله تأسيس الأحكام، لأنه لم يذكر هنا هذا التعريف في هذا الشرح، ولعله ذكره في شروحات أخرى. قال الصنعاني رحمه الله: الحج لغة، الحج بفتح الحاء، فتح الحاء المهملة، والشيء المهمل يعني الحرف الذي ليس عليه نقط، ليس عليه نقط، بفتح الحاء المهملة وكسرها لغتان، أي يقال الحج ويقال الحج، وهو أي الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة بالاتفاق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا. وأول فرضه أي متى فرض؟ سنة 6 عند الجمهور، أي سنة 6 من الهجرة. واختار ابن القيم في الهدي أي في زاد المعاد في هدي خير العباد أنه فرض أي الحج سنة 9 أو 10، وفيه خلاف. انتهى كلام الصنعاني رحمه الله. قلت، يقول شيخ النجم رحمه الله: أما كونه فرض سنة 9 أو 10 فهذا بعيد، والقول بأنه فرض سنة 6 أو قبل ذلك فهذا محتمل، وهو أقرب إلى الصحة، لأن فرضية الحج في سورة البقرة من أوائل ما نزل بعد الهجرة، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وإن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى آخره، لأن فرضية الحج في سورة البقرة من أوائل ما نزل بعد الهجرة النبوية. ورأى الجمهور أنه فرض سنة 6، وهذا لا ينافي ورأى الجمهور أنه فرض سنة 60، وهذا لا ينافي كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا سنة 10، لأن البيت كان، أي الكعبة المشرفة، كان تحت أيدي المشركين، أو مسجد الكعبة، لأن البيت كان تحت أيدي المشركين، ولما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، كان ذلك في السنة 8 من الهجرة، حج أبو بكر في السنة 9 أي من الهجرة. أما السنة 8 فما يزال المشركون يحيطون بمكة من نواحي قليلة، وكان فتح مكة في السنة 8 في شهر رمضان من اليوم 10 منه، في 10 رمضان سنة 8 للهجرة. أما السنة 8 فما يزال المشركون، هذا قبل هذا التاريخ، أما السنة 8 ما يزال المشركون يحيطون بمكة من نواحي قليلة، فثقيف حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، ولم يسلموا، وعندما حج أبو بكر رضي الله عنه جاءوا بإسلامهم، حين كان العرب يتوافدون على الرسول صلى الله عليه وسلم. الباب الأول باب فضله أي الحج، وبيان من فرض عليه. الحديث الأول برقم 667 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الصنعاني رحمه الله: العمرة لغة الزيارة، وقيل القصد، وفي الشرع إحرام وسعي وطواف وحلق أو تقصير. وهذه أعمال العمرة: الإحرام من الميقات، والسعي بين الصفا والمروة، والطواف بالبيت 7 أشواط، ثم أخيرا يحلق المعتمر أو يقصر. سميت بذلك أي العمرة بالزيارة، لأنه يزار بها البيت. ويقصد في قوله العمرة إلى العمرة دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، أي في تكرارها، أي في كل سفر مرة، في كل سفر مستقل مرة. وليس المقصود أن في السفرة الواحدة يؤتى بالعمرة أكثر من مرة. دليل يقول: وفي قوله العمرة للعمرة دليل على تكرار العمرة، أنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت، يعني ليس هناك مثلا أن يقال بعد شهر، من شهر إلى شهر، أو من 15 يوما إلى 15 يوما، أو من 6 أشهر إلى 6 أشهر، لا يحدد. ولكن المهم وأن يأتي بالعمرة في سفر مستقل، ولا يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة. يقول شيخ النجم رحمه الله عند كلام الصنعاني: دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت. وأقول وأقول هل هذه المتابعة، أي بالعمرة والإتيان بعمرة بعدها، يلزم لها حد محدود، وأنها مشروعة في أي وقت؟ في هذا خلاف. قالت المالكية: يكره في السنة أكثر من عمرة واحدة. قلت: كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت عمرته الأولى في الحديبية، وهذه سنة 6 للهجرة، كذلك عمرته في سنة واحدة، كذلك عمرته التي اعتمرها قبل قسمة الغنيمة والتي كانت في ذي القعدة من السنة الرابعة، وعمرة القضاء سنة 7، والعمرة التي ما حجته والتي ابتدأها في ذي القعدة. فالشاهد أن المعتمر يسن له أن يعتمر في السنة مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي ما حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، عمرة من العام المقبل في ذي القعدة، عمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة ما حجته، رواه مسلم في صحيحه. فالسنة هو أن يعتمر الإنسان في السنة مرة واحدة. قلت يقول شيخ النجم رحمه الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت عمرته الأولى في الحديبية، كذلك عمرته التي اعتمرها قبل قسمة الغنيمة التي كانت في ذي القعدة من السنة الرابعة، عمرة القضاء سنة 7، والعمرة التي ما حجته التي ابتداها في ذي القعدة. لذلك قالوا لابد أن يكون بين العمرة والعمرة شهر، وبعضهم قالوا إلى أن ينبت شعر الرأس، واستثنى بعضهم أشهر الحج أي من عدم العمرة فيها، ويعود هذا أي هذا الكلام كونه لا يعتمر في أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، واستثنى بعضهم أشهر الحج، ويعود إلى قول المشركين إذا على الدبر وانمحى الأثر وقضى شهر السفر حلت العمرة لمن اعتمر. بعد المراجعة قيل فيها إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ أي شفي الدبر، والمقصود به دبر الإبل قديما والتي يصيبها الجروح من أثر التحميل عليها، وعفى الأثر أي انمحى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. والصحيح كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا النجم رحمه الله غير من أهل العلم أن العمرة تجوز في أشهر الحج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا أي أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وسلخ السفر حلت العمرة لمن اعتمر. قال شيخ النجم رحمه الله وهو قول لا دليل عليه، أي أنه قولهم أنه لا يجوز العمرة في أشهر الحج، وكذا القول باستثناء يوم عرفة أي أنه لا يجوز العمرة في يوم عرفة، يقول لا دليل عليه إلا أن المتلبس بعمرة التمتع يبقى مرتبطا بالحج، ولا يجوز له أن يأتي بعمرة أجنبية فيما يظهر لي. يعني المعروف أن المتمتع ما يأتي مثلا في شوال ويأتي بالعمرة ثم يحل منها يلبس ملابسه المخيط حتى يوم الثامن من شهر ذي الحجة يخلع ملابس المخيط ويلبس الإزار والرداء ويقول لبيك اللهم حجا. خلال المدة هذه من شوال مثلا إلى يوم 8 ذي الحجة لا يأتي بعمرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة. ولا يجوز له أن يأتي بعمرة أجنبية فيما يظهر لي. وإن كان يقول الشيخ النجم رحمه الله وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز، يعني يفتي بأن المتمتع إذا حل من عمرته الأولى التي قدم منها من بلده فله أن يأتي بعمرة ثانية وثالثة ورابعة حتى يأتي أيام الحج ويترك الاعتمار ويدخل في أعمال الحج. وإن كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بالجواز، أي بجواز العمرة الأجنبية. والذي تطمئن إليه النفس يقول شيخ النجم رحمه الله أن العمرة لا يجوز فعلها لمن اعتمر عمرة تمتع، ولا يجوز أن يفتى بعمرة أجنبية بينهما. ثم قال شيخ النجم رحمه الله ثم إن تكرار العمرة في أيام الحج من مساويه أنه شيء غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثانيا أنه لم يعلم عن أحد من السلف أنه أتى بعمرة أي بعد عمرة التمتع. الثالث أن هؤلاء المعتمرين يشكلون مضايقة للحجاج أي القادمين للحج، وقد رأينا ذلك. فيعطي السابق من الحجاج الذين أتوا بعمرة التمتع يعطون فرصة للقادمين أن يأتوا بعمرة ويطوفون بالبيت ويسعون بين سوى المرء، ولا يضايق عليهم من كانوا موجودين قبلهم من الحجاج باتيان بعمر أجنبية عن عمرة الحج، عمرة حج التمتع. ثم الشيخ رحمه الله لم يتعرض لشرح هذا الحديث العمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويرى شيخ النجم رحمه الله أن التكفير هو لصغائر الذنوب وليس لكبائر الذنوب كالزنا والسرقة ونحو ذلك التي فيها عقوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة للجمعة رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. فالتكفير هنا لصغائر الذنوب وليس للكبائر كما ذكر ذلك في تعليقه على سنة الترمذي. والحج المبرور الذي ليس له المبرور هو الذي ليس فيه إثم، ليس له جزاء إلا الجنة، أي ليس لصاحبه جزاء إلا دخول الجنة. الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد أي قتال للكفار كما يقاتل الرجال؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة واللفظ له وإسناده الصحيح وأصله في الصحيح. أقول يقول شيخ النجم رحمه الله يدل الحديث على أن العمرة واجبة، لأن على في قوله عليهن جهاد عليهن تفيد الوجوب، ولأن الأصل في الأمر الوجوب. في خلاف بين أهل العلم في حكم العمرة، بعضهم يرى أنها واجبة ومن يقول أنها ليست بواجبة لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. من أهل العلم من قيد الوجوب بالابتداء، يعني من شرع في العمرة فيجب عليه إتمامها، ومنهم من قيده بالإتمام فإذا أتم فإنها تكون واجبة. والمسألة فيها خلاف. قوله عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة يفيد أن الجهد الذي يبذلهن النساء في الحج والعمرة إذا صعب والإخلاص هذا يعتبر في حقهن جهاد. المرأة تبذل جهدها في أداء مناسك الحج والعمرة ويحصل لها من التعب ما يحصل. ذلك قال الشيخ محمد رحمه الله. لأن النساء ضعيفات في خلقتهن وجبلتهن، فكان في حقهن معنى كلام الشيخ كان في حقهن أن الحج والعمرة كالجهاد كقتال المشركين عند الرجال، وكما أن في الجهاد الكفار في المعارك فيه تعب بدني ونفسي، وكذلك عند النساء العمرة والحج عليهن تعب بدني ونفسي لأن المرأة ضعيفة في بدنها. الحديث الذي بعده بحكم العمرة أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. القول بأن الحج والقول بأن الراجح وقفه أي أنه موقوف من كلام جابر بن عبد الله هذا هو الأولى، لكون جابر بن عبد الله رضي الله عنه أفتى به، أي أفتى بأن العمرة ليست بواجب، أن العمرة فريضة واجبة. وعلى كل فالمسألة فيها خلاف، وفيه رواية وتحج وتعتمر. والقول الأصح يقول شيخ النجم رحمه الله أن العمرة واجبة، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا في إسناده ضعف. يقول الحديث يقول شيخ النجيب رحمه الله أقول الحديث قد تبين لنا أن جميع طرقه ضعيفة، ولكن الضعف يختلف إما لسوء الحفظ أو لغير ذلك أي من الأسباب. وإجماع الأمة على أن من كان بعيدا عن الحرم ما يسمى عند الفقهاء بالآفاقيين أنه لا يجب عليه الحج، أنه لا يجب عليه الحج إلا أن يكون مستطيعا بالذات أي مستطيعا بالبدن، وهو يعبر عنه بصحيح الجسم، يكون مستطيعا بالذات والمال. فهذا هو السبيل، والمال بأن يجد نفقة أي لحجه وراحلة تحمله إلى محل المناسك، ويجد نفقة تكفي على من يمونهم أي من يعولهم من الأولاد والزوجات إلى أن يعود إليهم، بمعنى أنه إذا لم يجد وجد نفقة حجه ولم يجد نفقة من يعولهم إلى أن يرجع فلا يجب عليه الحج. قال الصنعاني رحمه الله ذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة لا غير، قوله تعالى تزودوا فإن خير الزاد التقوى، انتهى كلام الصنعاني. قوله وتزودوا يشمل الزاد الحسي والمعنوي، والقول بأن الزاد والراحلة هما السبيل كذلك النفقة، هذا أولى وأقرب. والآن يقوم مقام الزاد، يقوم السبيل الزاد والراحلة يقوم عنها الآن، لابد فيها من تصريح، يقوم عنها الآن الحملات الحج، بعثات الحج من الدول أو الحملات من داخل السعودية، فمن استطاع قيمة الحملة أو أن يشارك في الحملة التي في الحج ليحج فهذا مستطيع، ومن لم يتمكن من ذلك لفقره فلا يجب عليه الحج حتى يغنيه الله من فضله، ولا يجوز للمقيم ولا المواطن أن يحج إلى مكة بطرق غير نظامية فيعارض نفسه ومن معه للعقوبة النفسية والمالية والبدنية، وكذلك سيارته ومركوبه. وإذا حج بدون تصريح فإن حجه صحيح وهو آثم بالفعل، كما أفتى بذلك شيخنا النجم رحمه الله بمخالفة ولي الأمر. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: والمرأة مطالبة بالحج، ولكن لابد في حقها وجود المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم، في رواية ليلة، في رواية يوم وليلة، إلا مع محرم. والمحرم هو زوجها أو أبوها أو أخوها أو غيرها من المحارم، أو غيره من المحارم. أما من لم يقل شيخ النجم رحمه الله، أما من لم يجد محرما، أما من لم تجد أي من النساء محرما أي يحج بها، فكيف نقول أي بالوجوب؟ فلا يجب الحج عليه إذا لم تجد محرم. الحديث السادس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. يقول شيخ النجم رحمه الله: أقول الروحاء مكان يبعد عن المدينة 36 ميلا، أي ما يقارب 54 كيلو تقريبا، لأن الميل يساوي كيلو ونصف. يقول الروحاء مكان يبعد عن المدينة 36 ميلا إلى جهة الجنوب، وهو على الطريق القديم. مسألة: هل يجزئ حج الصبي إذا بلغ؟ الإجماع، يقول شيخ النجم رحمه الله، يقول الإجماع قائم على أنه لا يجزئ، ولا بد من الإعادة، لا بد من الإعادة من الصبي والعبد، يعني إذا حج الصبي قبل البلوغ أو حج العبد قبل البلوغ فإن حجه لا يجزئه عن حجة الإسلام. أما إذا بلغ وهو في الحج فإنه يجزئه ذلك. وقد ورد، يقول شيخ النجم رحمه الله: وقد ورد في الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث سن البلوغ عليه أن يحج حجة أخرى، يعني بلغ بعد انتهائه من الحج فإنه عليه أن يعيد حجة أخرى، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى. يقول شيخ النجم رحمه الله: إذن فلا بد من إعادة الحج للصبي، لأن حجه قبل البلوغ يعتبر تطوعا ويؤجر عليه ويؤجر وليه كذلك. وإذا بلغ في يوم عرفة أي الصبي اعتبر حجه صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. وأذكر يقول شيخنا النجم رحمه الله، وأذكر من العلماء الذين حصل لهم أي البلوغ في الحج عبد الرحمن بن أبي حاتم، حيث حج به أبوه أي قبل بلوغه، ويقول في يوم عرفة نمت، يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم نمت فاحتلمت، أي في يوم عرفة احتلم يعني خرج منه مني، وخرج المني من علامات البلوغ. ويقول في يوم عرفة نمت فاحتلمت ففرح أبي فرحا شديدا، لأن حجته اعتبرت عن حجة الإسلام. يقول شيخ النجم رحمه الله أما لو غادر عرفة واحتلم ليلة المزدلفة لم يعتبر عن حجة الإسلام إلا إذا كان يمكنه الذهاب إلى عرفة، يعني في ليلة مزدلفة بعد المغرب يوم 9 بعد المغرب تسمى ليلة مزدلفة، ثم وصل هذا الصبي الذي احتلم في تلك الليلة في مزدلفة احتلم، فلا يعتبر حجه إلا إذا عاد في تلك الليلة إلى المكان وهو عرفة، فإذا عاد صح حجه وأجزه عن حجة الإسلام. لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجمع، أي بليلة مزدلفة، سمي بجمع لأن الناس يجتمعون في هذا المكان ويجمعون بين المغرب والعشاء، فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي، في بعض الروايات أنصبت راحلتي أي أتعبتها أيضا، والله ما تركت جبلا، ما تركت من حبل أي جبل إلا وقفت عليه، يعني يظنه أنه عرفة، فهل لي من حج؟ فقال من شهد معنا هذه الصلاة، يعني صلاة الفجر في المزدلفة التي بعدها يذهبون الحجاج إلى منى، من شهد معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر بجمع أي بمزدلفة ووقف معنا حتى نفيض، أي وقف معهم في مزدلفة حتى نفيض منه أي من مزدلفة إلى منى، في بعض الروايات ووقف معنا حتى ندفع، وقد أفاض قبل ذلك أي ذهب قبل مزدلفة قبل ذلك من عرفات، أي ذهب إلى عرفات ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه أي نسكه. يقول شيخنا النجم رحمه الله فهذا الحديث يدل على أن من وقف قبل الفجر بعرفة فحجه صحيح، فلو فرضنا أن إنسانا جاء قبل منتصف الليل فأمكنه أن يقف بعرفة، جاء من سفره من بلده نزلت به سيارته والناس قد انصرفوا من عرفات إلى مزدلفة وجاء إلى هذا المكان مزدلفة قبل الفجر قبل منتصف الليل، فأمكنه أن يقف بعرفة يرجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر الثاني جاز حجه. أما إن جاء أي عرفة بعد طلوع الفجر الثاني، أي من الليلة العاشرة، وهو في مزدلفة، رجع إلى مزدلفة، رجع إلى عرفة، لكنه وصل إلى عرفة بعد طلوع بعد أذان الفجر الذي يعقبه صلاة الفجر، لأنه في هذا اليوم يسمى اليوم العيد أو يوم النحر أو يوم العاشر. من جاء بعد طلوع الفجر الثاني فإنه يتحلل بعمرة، لكونه لا يكون حجه صحيحا، فلكون فاته الحج فإنه يكمل هذا الإحرام الذي تلبس به ويأتي بعمرة بدلا عن الحج، فإنه يتحلل، يقول الشيخ إنه يتحلل بعمرة ويحج من قابل، أي من العام القابل، إن أمكن، أي أمكنه ذلك. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. إياكم الله.